الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد في كتاب الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الوقت المبارك من بعد صلاة عصر يومنا هذا الثلاثاء 13 من شهر شوال لعام 42 و400 ألف هجرية، وهذا هو الدرس الرابع. قال ابن القيم رحمه الله: ولما علم عدو الله إبليس أن الله تعالى لا يسلم عباده إليه ولا يسلطه عليهم، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال الله تعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، فلم يجعل لعدوه سلطانا على عباده المؤمنين، فإنهم في حرزه وكلاءته وحفظه وتحت كنفه، وإن اغتال عدوه أحدهم كما يغتال اللص الرجل الغافل فهذا لا بد منه، لأن العبد قد بلي بالغفلة والشهوة والغضب. ودخوله على العبد، أي دخول إبليس على العبد، من هذه الأبواب الثلاثة، ولو احترز العبد ما احترز فلا بد له من غفلة، ولا بد له من شهوة، ولا بد له من غضب. وقد كان آدم أبو البشر صلى الله عليه وسلم من أحلم الخلق وأرجحهم عقلا وأثبتهم، ومع هذا فلم يزل به عدو الله حتى أوقعه فيما أوقعه فيه. فما الظن بفراشة الحلم ومن عقله في جنب عقل أبيه كتفلة في بحر؟ ما الظن ببني آدم الذين إلى جانب أبيهم لا يساوون شيئا؟ الأب آدم عليه الصلاة والسلام خلقه الله بيده، نفخ فيه من روحه، أسجد له ملائكته، وكان ابتداء خلقه في الجنة وعيشه فيها وأكله من ثمارها وحياته في حضرة الملأ الأعلى مع الملائكة، السفرة الكرام البررة الأطهار الأخيار، مجتمع العبادة الخالص والخضوع المطلق لله رب العالمين. ومع ما أوتي آدم من العلم والحلم والعقل والأنات والصبر، ما زال به عدو الله إبليس حتى أغواه، فما بالك ببني آدم. ولكن عدو الله لا يخلص إلى المؤمن إلا غيلة على غرة وغفلة، فيوقعه ويظن أنه لا يستقيل ربه عز وجل بعدها، يعني لا يستقيل ربه أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، استغفره، توب إليه، والله عز وجل يقبله ويعفو عنه، ويظن أنه لا يستقيل ربه عز وجل بعدها، وأن تلك الواقعة قد اجتاحته وأهلكته. وفضل الله تعالى ورحمته وعفوه ومغفرته من وراء ذلك أمام العبد. أمام العبد مغفرة الله مهما عمل، ورحمة الله مهما حصل، ولو بلغت ذنوبه عنان السماء
فإن أمامه رحمة الله عز وجل ومغفرة الله سبحانه وتعالى. فإذا أراد الله بعبد خيرا فتح له بابا من أبواب التوبة والندم والانكسار والذل والافتقار والاستغاثة به وصدق اللجئ إليه ودوام التضرع والدعاء والتقرب إليه بما أمكن من الحسنات، ما تكون تلك السيئة به سبب رحمته، حتى يقول عدو الله يا ليتني تركته ولم أوقعه. إبليس يندم إذا وقع ابن آدم في الذنب ثم تاب، فيتمنى أنه ما أوقعه في الذنب ويندم على ذلك. إذا ولجأ إلى باب التوبة والندم والانكسار والذل والافتقار والاستغاثة بالله عز وجل وصدق مع الله وداوم على التضرع والدعاء والتقرب إليه يندم إبليس، لأن هذا العبد ازداد خيرا إلى خيره ومضى إلى رحمة الله الواسعة. وهذا معنى قول بعض السلف إن العبد ليعمل الذنب يدخل به الجنة، ويعمل الحسنة يدخل بها النار. قالوا كيف؟ قال يعمل الذنب فلا يزال نصب عينيه خائفا منه مشفقا وجلا باكيا نادما مستحيا من ربه تعالى ناكس الرأس بين يديه منكسر القلب له، فيكون ذلك الذنب سبب سعادة العبد وفلاحه. وهذا الأثر من مرسل الحسن البصري كما رواه أحمد بن المبارك في الزهد، إن العبد ليذنب الذنب فيدخل به الجنة. قيل كيف؟ قال يكون نصب عينيه ثابتا قارا حتى يدخل الجنة، خائف، ما يزال خائف من الله، ما يزال خائف من الله سبحانه وتعالى حتى يدخل الجنة. وجاء هذا المعنى من قول أبي موسى وأبي أيوب رضي الله عنهما، ومن قول الحسن وأبي حازم، حتى يكون ذلك الذنب أنفع له من طاعات كثيرة بما ترتب عليه من هذه الأمور التي بها سعادة العبد وفلاحه، حتى يكون ذلك الذنب سبب دخوله الجنة. فالذنب قد ينفع العبد، ينفعه أنه يقبل به على الله عز وجل توبة وندما وزيادة في التقرب وتعويضا بالحسنات على ما فرط في جنب الله عز وجل. ويفعل الحسنة أي العبد فلا يزال يمن بها على ربه، أنا أحسن من غيري، أنا أفعل، أنا أصنع، أنا أصلي، أنا أتصدق، أنا يمن على الله عز وجل ويتكبر بها ويرى نفسه ويعجب بها ويستطيل بها ويقول فعلت وفعلت، فيورثه ذلك من العجب والكبر والفخر والاستطالة ما يكون سبب هلاكه. فإذا أراد الله تعالى بهذا المسكين خيرا ابتلاه بأمر يكسره به ويذل به عنقه ويصغر به نفسه عنده، وإن أراد به غير ذلك خلاه وعجبه وكبره، وهذا هو الخذلان الموجب لهلاكه. فإن العارفين كلهم مجمعون على أن التوفيق ألا يكلك الله تعالى إلى نفسك، والخذلان أن يكلك الله تعالى إلى نفسك. فمن أراد الله به خيرا فتح له باب الذل والانكسار ودوام اللجئ إلى الله تعالى، الافتقار إليه ورؤية عيوب نفسه وجهلها وظلمها وعدوانها ومشاهدة فضل ربه وإحسانه ورحمته وجوده وبره وغناه وحمده. فالعارف سائر إلى الله تعالى بين هذين الجناحين لا يمكن أن يسير إلا بهما، فمتى فاته واحد منهما فهو كالطير الذي فقد أحد جناحيه قال شيخ الإسلام: العارف يسير إلى الله بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل، يشاهد منة الله عليه ويطالع عيب نفسه ويجتهد في العمل. وهذا هو قول أبو إسماعيل الهروي الأنصاري صاحب منازل السائرين، وعبارة هذه فيه، وقد عزى ابن القيم هذه العبارة صراحة إلى أبي إسماعيل الهروي الأنصاري في شفاء العليل، وكذا فعل شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة تحقيق الشكر. فهذه كلمات عظيمة من أبي إسماعيل الهروي رحمه الله: العارف يسير إلى الله بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، حديث سيد الاستغفار، أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. هذه عيوب النفس. أبوء لك بنعمتك علي، هذه منة الله على العبد. وأبوء بذنبي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وهذا هو العمل، عيب النفس شر ما صنعت من الذنوب والخطايا، والعمل التوبة إلى الله عز وجل والرجوع إليه واستغفاره سبحانه وتعالى. فجمع في قوله صلى الله عليه وسلم: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل. فمشاهدة المنة توجب له المحبة والحمد والشكر لولي النعم والإحسان، ومطالعة عيب النفس والعمل توجب له الذل والانكسار والافتقار والتوبة في كل وقت، وأن لا يرى نفسه إلا مفلسا. وأقرب باب دخل منه العبد على الله تعالى باب الإفلاس، ينظر أنه ما عنده عمل ولا فعل شيء ولا تقرب بشيء ولا يزال مقصرا، يدخل أكثر وأكثر ويقترب من الله أعظم، فلا يرى لنفسه حالا ولا مقاما ولا سببا يتعلق به ولا وسيلة منه يمن بها، بل يدخل على الله تعالى من باب الافتقار الصرف والإفلاس المحض، دخول من قد كسر الفقر والمسكنة قلبه حتى وصلت تلك الكسرة إلى سويدائه فانصدع، وشملته الكسرة من كل جهاته، وشهد ضرورته إلى ربه عز وجل وكمال فاقته وفقره إليه، وأن في كل ذرة من ذراته الظاهرة والباطنة فاقة تامة وضرورة كاملة إلى ربه تبارك وتعالى، وأنه إن تخلى عنه طرفة عين هلك وخسر خسارة لا تجبر إلا أن يعود الله تعالى عليه ويتداركه برحمته. ولا طريق إلى الله تعالى أقرب من العبودية، ولا حجاب أغلظ من الدعوة. والعبودية مدارها على قاعدتين هما أصلها: حب كامل وذل تام. عبودية الله عز وجل تقوم على هاتين القاعدتين: الحب الكامل المطلق لله عز وجل، والذل التام. ومنشأ هذين الأصلين عن ذينك الأصلين المتقدمين، وهما مشاهدة المنة التي تورث المحبة، الاعتراف بنعم الله عز وجل يورثك محبة الله سبحانه وتعالى، ومطالعة عيب النفس والعمل التي تورث الذل التام. وما دام الإنسان ينظر إلى نفسه بالتقصير ويزدري مقامها وما تقوم به، فهذا يورثه الذل، لأنه لا يفخر إلا من يرى في نفسه الكمال، فيعجب بنفسه ويغتر بعمله. وهذه قاصمة الظهور. وإذا كان العبد قد بنى سلوكه إلى الله تعالى على هذين الأصلين لم يظفر عدوه به إلا على غرة وغفلة، بنى سيره ومساره وطريقه إلى الله عز وجل على مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل، لم يظفر به عدوه إبليس إلا على غرة وغفلة، أي لا بد منها لأن العبد غير معصوم. لكن وما أسرع ما ينعشه الله عز وجل ويجبره ويتداركه برحمته، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، هذه الغرة والغفلة التي عصرت لهم فمسهم طائف من الشيطان فأنعشهم الله عز وجل، تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ على حين غرة وغفلة، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. هذا ليعلم العبد أنه إذا أراد أن يشد ويجتهد ويسرع في خطاه في السير إلى الله عز وجل فلا بد له أن يشاهد عيب نفسه ويقبل على العمل. أقبل على النفس فاستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. دائما انظر إلى نفسك أنك مفلس، ما عندك شيء من الحسنات، فكيف العبد في هذا الحال ما عنده شيء؟ ينظر إلى نفسه بأنه مقصر فيزداد اجتهاد. لا تنظر إلى نفسك منظر الغرور والعجب، فهذا الذي دخل منه إبليس على كثير من الناس. ولما وقف ذلك العبد بين يدي الله عز وجل فقال له الله: يا عبدي، تدخل الجنة بعملك أم برحمتي؟ وكان قد عبد الله 500 سنة، 500 عام وهو يعبد الله عز وجل، فنظر إلى نفسه من باب الكمال واغتر بعمل هذه السنين وأعجب به فقال: بعملي. فقال الله عز وجل: زنوا له نعمة النظر وعبادة 500 عام، فرجحت نعمة النظر على عبادة 500 عام فهلك. مهما عملت يا عبد الله، مهما بذلت، مهما كنت صالحا، انظر إلى نفسك بأنك مفلس. فهذا أقرب باب تدخل منه على الله تعالى، باب الإفلاس، ألا ترى لنفسك حالا ولا مقاما ولا سببا يتعلق به ولا وسيلة منه يمن بها. لا تمن على الله بقليل ولا بكثير، وإنما ترجو القبول. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يمنون عليك أن أسلموا، قل: لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فما أحسن حال العبد إذا نظر إلى نفسه من منظار التقصير والخلل والزلل والذنب والخطيئة، أنه مذنب وأنه مقصر وأنه صاحب خطايا وأن ذنوبه أكثر، ليزداد قربا من الله سبحانه وتعالى. وما أقبح بالعبد إذا نظر إلى نفسه فأعجب بعمله. فلا يمكن للعبودية أن تتم وتكتمل إلا بحب كامل وذل تام، ولا يمكن تحقيق هاتين القاعدتين إلا بمشاهدة المنة أن الله صاحب الفضل عليه، ومطالعة عيب النفس والعمل، فهذا يورثك الذل والافتقار وتكون من الفقراء إلى الله عز وجل الذين أسرعوا فساروا في هذا الطريق الذي يوصلهم إلى الله سبحانه وتعالى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.